أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا عود حميد بفضل الله تعالى إلى مجلسنا المبارك، مجلس الوصال. وفي المرة الأخيرة كنا نبهنا على ما ينبغي من الآداب ومن حسن الإعداد لهذا المجلس المبارك، وتكلمنا عن الاستخارة وتكلمنا عن، ولكن أذكر الآن بما يمكن فعله الآن، وهو النية والقصد التي يمكن تجديدها الآن في هذا المجلس بعد معرفة طبيعة اللقاء والغرض منه. فيمكنك الآن أن تجدد نيتك في هذا المجلس المبارك على مثلا حديث مسلم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. فالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه المجالس وشهود الملائكة الكرام لهذه الجموع المباركة وحصول الرحمة والسكينة، هذه المسألة مهمة يمكنك أن تستحضرها لأن لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، من أهل الذين ما جمعهم إلا ذكره سبحانه وتعالى. يعني لم يأتي لغرض من أغراض الدنيا الفانية، ولا لهوى في النفس، ولا لقصد من المقاصد الدنيوية، ولكنه جاء بين عينيه هذه المعاني: أن لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل، يعني بكلامه، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة فذكرهم الله في من عنده. فالفكرة يعني تستحق أنك أن تستحضر الآن ذلك، وأن تستجلب الملائكة الكرام، وأن تفرح بأن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى. اللقاء الذي إن شاء الله، ما عشان نطول برضو عشان مراعاة الظروف الطقس وكده وإلى آخره، هنحاول على قد ما نقدر إن شاء الله نتكلم عن وظيفة الزمان الآن، اللي هي وظيفة الاستعداد، أو إذا شئت شرف استقبال رمضان. يعني كيف تكون في شرف استقبال رمضان؟ هذا الكلام الحمد لله قلناه سنين طويلة، يمكن دي هتبقى لو تكلمنا الليلة هتبقى المرة السابعة التي نتكلم عن ما يجب علينا في شرف استقبال رمضان. لكن قبل ذلك دعني أتذكر معك في مسألة مهمة. بسم الله. المسألة المهمة هي شيء يكرره النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه، ويكثر منه جدا بأساليب مختلفة وأشكال مختلفة، وهو تعوذه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من التعوذ بصيغ كتير وبأشكال كتير وفي مقامات مختلفة، وكل مقام يتفنن صلى الله عليه وسلم في صياغة التعوذ اللائق به. وهذا استجابة لأمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمره بذلك: قل أعوذ. وأول المخاطبين بقول الله تعالى قل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه. ف فأمر الله نبيه بأن يتعوذ، فتعوذ صلى الله عليه وسلم وأكثر من التعوذ كثير. يعني أنت ممكن لو حاولت تحصي أحاديث تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم ربما تصل إلى 50-60-70 حديث أو أكثر. يعني أنا حتى مللت، يعني جمعته يعني قرابة 70 حديث فيها تعوذات للنبي عليه الصلاة والسلام في أحوال مختلفة وتفاصيل مختلفة إلى آخره. خلي بالكم، فالشيء المتكرر هذا التكرر واللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على نحو مفصل في القرآن الكريم، قل أعوذ أعوذ أعوذ، قل 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 كتير وبصيغ مختلف، فيحتاج مننا الإيه يعني وقف في عموم المسألة وفي خصوص الإيه الحديث الذي نريده وندرسه إن شاء الله تعالى. فالتعوذ أركان التعوذ لو فكرت فيهم هتلاقيهم كام؟ 5: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، وصيغة الاستعاذة، والغاية أو الغرض من الاستعاذة الذي حمله على الاستعاذة. 5 أشياء ممكن يزيدوا، لكن على الأقل في 5 أركان الاستعاذة: المستعيذ هو حضرتك، والمستعاذ به هو الله جل جلاله، وقد يستعاذ بغير الله. لكن هنا قضيتنا الآن وفي هذه الحديث المباركة كلها هي المستعاذ به أبدا هو الله جل جلاله، تمام؟ والمستعاذ منه أنواع كثير جدا، دي بقى مني، دي قضيتي، من الشرور ممكن تكون حاجة قريبة منك جدا شديدة القرب، من شر نفسي، خد بالك، يعني هنبتدي من أول إيه أقرب حاجة ليك للدرجات دي. للدرجات دي، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وعلمنا كده والكلام ده اتحفظ واتنقل في الدواوين، مش هباء بقى، عشان يكشف لك ان نفسك التي بين جنبيك فيها من الشر ما لا تطيقه ولا يدفع عنك الا الايه الا الله الا الله الا الله بس كده. ما هو لك كده ده في خطبة الخطبة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وفي ذلك أعوذ بك من شر نفسي. لا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشانك أنت، فمش عايزك يعني إيه تصاحبها قوي أو تغفل عنها أو تدافع عنها أو تنتصر لها أو تديها الأمان، والله العظيم تبقى غلطان فيها شر. فموجدنا موضوع الاستعاذة وصل إلى هذا الحد، أن يستعيذ المرء حتى من نفسه، من شر نفسه، ويكرر ذلك في الصباح وفي المساء وفي الأذكار وفي الصلوات. يعني برضو مسألة عايزة إيه وقفة عشان نفكر فيها، نشوف الموضوع ده حظك إيه من القصة دي، حظك إيه من هذا الباب من الأبواب التي تتكرر في اليوم والليلة مرات ومرات، وبهذه الشرور التي سلطها الله تعالى عليك، وإنما سلطها عليك ليلجئك إليه عشان تقول له أعوذ بك، عشان تقول له أعوذ بك، تمام؟ ففقه الاستعاذة لا يغيب عن المؤمنين، صدقوني. انت بس مجرد هتواظب على الاذكار والاوراد اللي هي بيسموها عمل اليوم والليله اللي هي موارده كفايه، بس انتبه لما فيها من هذه الحصون اللي هي التعوذات علشان تقيك الايه الشرور اللي من الداخل ومن الخارج، تمام؟ كلام جميل، موضوع كبير طبعا، اوراد كتير، فاحنا كل مره ناخد كده ورد من الاوراد النبوية المباركة أو آية مثلا في القرآن الكريم: إذا قرأت القرآن فاستعذ، إلى آخره. يعني شوف الفكرة، يعني واحد يقرأ القرآن يستعذ ليه؟ وفي أجمل من القرآن؟ لا، ده اللي مش هيستعيذ في الظاهر وفي الباطن هيفقد كتير. يعني إذا ما استحضرش قبل ما يقرأ في المصحف إنه هو يتعوذ هيفقد مصلحة كبيرة جدا، وهيخسر كتير في مصالح كتير مش هيدركها. فبالتالي إن شاء الله يعني كل مرة كده ناخد إيه متيسر ونبدأ الـ إيه كما بدأنا في أذكار الصباح والمساء وأذكار دبر الصلوات وأذكار الصلوات وأذكار النوم. الباب ده باب بقى مشترك بين ده كله، هتلاقي التعوذ منتشر في كل تلك الأحوال، تعوذ منتشر، لكن هو لوحده له معنى يعني. تمام. قبل ما نتكلم عن أركان الاستعاذة، المستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه والآخرين، أفكركم بالكلام اللي قلناه عن المعنى الاشتقاق، يعني معنى المدرك بالحاسة من المادة، يعني إيه معاذ يعوذ، يعني إيه ومين العائذ ومين العوذ. القصة دي هي المادة بتدور على حاجة ممكن تشوفها بس مش طايرها، تفهم؟ تكون كده محفوظة حفظ معين، بس انت ممكن تبقى ايه تراها، واخد بالك؟ يعني يقولوا مثلا اي ناقة او اي حيوان حتى يلد، المولود بتاعه لما يبقى قاعد، لو ربيت قطة، القطة اللي كانت عندكم دلوقتي، ربيت قطة، القطة لما بتولد لو حبيت تمس ولادتها سترى شيئا لم ترى، ترى وحش، ولا تستطيع أن تصل إلى أولادها وهي برك عليهم كده في حضنها. والناقة أول ما بتولد بتبقى محتضنة لإيه؟ الناقة دي أو القط ده أو إلى آخره اسمه عائز، اسمه عائذ، وجمعها عوذ، العوذ المطافيل. العائذ اللي هي الذي عاذ ضعيفا وخده كده، فهو لا تستطيع، انت شايفه، شايف الوليد، بس لا تستطيع انت ايه ان تصل اليه. فالصوره حتى اللحم اللي بيكون بين العظم بيكون طيب، حتى يكون أطيب اللحم ما كان مجاورا للعظم، بيسموه العوذ أو العوذة، أو يعني المادة مشتقة له حاجة جميلة بس مش عارف أنت تصل إليها. وفي بالك في أنواع من النبات بتنمو بين الصخور في الظل كده، بتبقى لها شكل جميل، تيجي الغزالة ويجي الحيوان عايز مش قادر يوصل لها، شايفها بس مش قادر يوصل لها لأنها محفوظة بين الصخور بشكل معين. فهمت الفكرة؟ هي دي الفكرة. يبقى الاستعاذة معناها أن تدخل في حما لا يصل إليك عدوك، وإن رآك لكن حيل بينك وبينه. فأنت بتقول أعوذ بالله من كذا، إن حاجة ممكن تصل إليك بس أنت إيه ستدخل في حمى الله تعالى فلا تصل إليك. والحاجة دي ممكن تكون قريبة بس مش هتصل إليك، زي شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي، فلا يصل هذا الشر إليك وإن كان قريبا. لماذا؟ لأنك دخلت في عوذ الله تعالى، دخلت في الأمان ده، وإن كنت ظاهرا ولكنك في حمى الله تبارك وتعالى. تمام. قضية الاستعاذة بتضمن معنى الاعتراف بقوة المستعاذ به، صح؟ لك لا تستعيذ به بضعيف، يعني عملنا يزيد الطينة بالله، لا، انما استعيذ بالايه بالقوي القادر. وكذلك تتضمن معنى ضعف المستعيذ، يبقى انت مجرد انك تشرف عمليه الاستعاذه انت بتعلن عن ايه، عن ضعفك، انك لا تقدر على ان تحمي نفسك، انت غير قادر على حمايه نفسك. وأنت تذهب إلى الله تعالى فأنت ترى أن الله تعالى هو الذي يقدر على ذلك ولا يقدر على حمايتك إلا هو. يبقى اعتراف بضعف المستعيذ بقوة المستعاذ به القاهرة التي تقدر على هذا العوز، تمام. هذه الصورة صورة عبودية، يعني إيه؟ يعني إنها تحقق العبودية التي من أجلها ها خلق الله ها الجن والإنس. ما هي وما خلقت الجن والإنس إلا حلو أوي. فإحنا عايزين كل صورة دخلنا في معنى العبودية أن نصير عبيدا لله حقا. فمن الصور المتكررة بالليل والنهار التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها كما قلت لك في القرآن الكريم أن يكون في حال الاستعاذة معلنا ضعفه ويقينه على قوة الله تعالى وأنه لا يقدر على دفع هذا الشر إلا الله. أنت ما تشوفش الشيطان فتقول أعوذ بالله من الشيطان، هو الذي يقدر. أنت عارف أنه قريب، قريب جدا كأنه يجري في دمك ومش عارف حله إيه. حل واحد أن تلجأ إلى ذلك الحمى فيحميك من هذا الذي لا تراه وهو يراك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طب ليه كده؟ حد يقول لي ليه؟ ليلجئك إليه. ها؟ يعني عدو شرس لا بيسيب لصغيرة لكبيرة، ما بيرضاش بحاجة خالص. فيسلط عليك هذا العدو ويقول لا يحميك منه إلا قدرتي، إلا أنا أستعذ بي، يدخل في حماية أحميك. الفقه ده مهم جدا يا شباب. لما تيجي تقول تقرا المعوذات مثلا في الصباح والمساء 3 مرات كما هي في سنة طرفي النهار أو إلى آخره، لازم تستحضر المعنى ده، مش كلام فارغ عن المعنى. لو فرغت هذا الكلام عن المعنى يبقى أنت مسكين. لا بد من استحضار كلمة أعوذ دي تبقى حال مش مقال بس. المقال ده الغرض منه إنشاء الحال. هتقرأ القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير ما تستحضر هذا المعنى ضيعت بركته. بركته كامنة في أن يصير هذا الكلام حالا، حال قلبك. أنا ضعيف ومش قادر وأنت القوي ولا يقدر على ذلك إلا أنت، فأدخل في حماك فأدخلني في حماك وأدفع عني هذا الشر الذي لا أراه ولا أقدر عليه ولا ولا ولا. معنى ذا بمعنى حاضر. وساعتها حدث ولا حرج بقى عن فضل الله تعالى والمدد والعون والانتفاع بالذكر، انتفاع بالقرآن الكريم. لأن الانتفاع هيبقى فيه عوائق وصعوبات كثيرة جدا إن لم تدخل في حالة التحصن والتعوذ ودخل في الحمى ده. غير كده يخلي بينك وبين نفسك وانت مش عايز. اللي فوق شوية اللي بيقول بس مش مستحضر، لكن الذي يقول هذا الكلام ويستحضره معناه فيصير الكلام حالا. فاحنا عايزين نراجع ان شاء الله، نراجعهم بإذن الله، نراجع مواضع التعوذات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة وفي العموم. هنقسمه قسمين، في اليوم والليلة كتير كتير جدا، وفي العموم كثير جدا جدا. ولا يدل ذلك إلا على شيء واحد، أنه أمر لا يمكن الاستغناء عنه، المعنى الحال يعني والمقال. لا تستغني عن المقال ولا تستغني عن الحال، ومن غفل عن المقال أو عن الحال كان عرضة للعواري والضواري والذئاب، عندهاش رحمة مكشوف، تمام؟ احنا معنا حديث لطيف جدا حقيقة في أدب المفرد الإمام البخاري وسنده صحيح بحكم كتير جمع كبير جدا من المتقدمين والمتأخرين. الحديث بيروي معقل بن يسار رضي الله عنه، ومعقل بن يسار بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر، فهو سمع وبيقول له أو بكر حكمه مش عارفين، بس ده صحابي برضه. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. طبعا والذي الواو دي هو إيه؟ قسم. والذي نفسي بيده يعني يقسم بالله عز وجل، بس هنا جايبه بصفة من صفات الله تعالى، أنه أن الأنفس جميعا بيده سبحانه وتعالى، صفة جميلة، وده كان كثير ما يقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج قسم؟ عموما لا، وخصوصا مع أبي بكر قطعا لا. أمال اللي بيقسم وهو يكلم أبا بكر لماذا؟ لبيان جليل ما سيأتي من الكلام، مش للتصديق، ده هو الصديق، عايز تصديق، لكن إنما يقول ذلك لبيان. ودي سهلة عشان ما تتعود أنت، ممكن الإنسان يقسم ليس دفعا لتكذيبه من الآخرين، لا لا لا، إنما يقسم لبيان جلال ما سيأتي من الكلام، واخد بالك؟ والذي نفسي بيده، كلام موجه لأحب الأمة إليه صلى الله عليه وسلم وخيرها، وهو من هو، وقد كان له من الفضائل ما يصعب حصرها يعني، فبيكافئه هذه المكافأة. بس المدخل بيقول إيه؟ والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. اللام بتاعت للشرك دي يسموها لام إيه؟ لام ابتداء، تخش على الجملة علشان إيه؟ تبين تنبه الأذن العربية لأن ما سيأتي مهم، وخلي بالك لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. إيه؟ هدي فرطهم في الفكرة؟ اللام دي مهم، يعني كأن العرب يفهم إن الجملة اللي هتيجي بعد اللام دي جملة مهمة، انتبه. يبقى أولا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام القسم وهو غير مستقسم صلى الله عليه وسلم، فاستعمل القسم لبيان اللي جاي، ثم أدخل لام الإيه؟ الابتداء دي علشان يعني برضو لتأكيد ذات المعنى. طيب كويس، عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا الشرك أخفى من دبيب النمل. طب إيه رأيكم في دبيب النمل؟ ده إيه دبيب النمل ده؟ هو قطعا لا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيامنا ولا يوم القيامة حد يسمع دبيب النمل. ده أنت عشان دبيب النمل أنت عايز أجهزة، مش عارف انتم مهندسين يعني، مش عارف ده أجهزة ايه اللي تسجل دبيب النمل، ايه كم هرتز، كم تردد دبيب النمل ده، قد ايه النمل وهي ماشيه بتقدم مصلحه كده راحه كده ولا جايه كده، تدبه على الارض فتحدث صوت. انا مش عارف سجلوه ولا لا، مش عارف، انتوا اكيد ادرى يعني هل في اجهزه دلوقتي بتسجل وقع أقدام النمل في سيرها؟ حد عنده فكرة حاجة زي كده؟ بس خلي بالك ده كتير في السنة يعني تعبير، فإذا كان يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم واسمها دبيب النمل، يبقى دلوقتي دبيب النمل احنا برضو عاجزين عن تصور الصوت الذي يحدثه دبيب النمل على الأرض. مش كده بقى تقول أخفى من، يعني أخفى من الخفي، صح؟ فهم؟ يبقى الغرض هنا برضو احنا داخلين في ايه؟ في مقدمة كلها مبالغة مبالغة ورا مبالغة، تأكيد على أهمية المسألة. أخفى للشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى مما يخفى، أخفى من الخفاء نفسه. طبعا هنا الشرك المقصود به أنواع من الشرك، مش كل الشرك، لأن فيه شرك مش ليس خفيا، واخد بالك؟ في شرك ظاهر. يبقى هنا المقصود بإيه؟ أنواع من الشرك خفية شديدة الخفاء بالغة الخفاء. يبقى هنا هنحمل كلمة الشرك هنا على الشرك ده من ألفاظ العموم، مظبوط؟ هنا عام يربي الخاص. فاكرين القصة دي؟ أنا أعرفكم بيها، بس أنا أعرفكم بيها لأنها مسألة في منتهى الأهمية، مسألة العموم والخصوص. وياما ناس ضاعت وفرق ضلت لجهلها بهذه المسألة أو بما يشبهها من المسألة. يبقى الشرك هنا مش كل الشرك، لأن فيه شرك ليس خفيا. يبقى مقصود به نوع من الشرك الخفي جدا، هو أخفى من ده. فسرنا الإيه؟ فكينا ال بتاعت لا الشرك دي، الشرك الال دي فكناها، لازم أفكها. فهو نوع خاص، يبقى الال دي عام يراد به الخاص. الخاص ده المقصود به يعني بالغ الخفاء من الايه، من الشرك، مش كل الشرك. يبقى هنتكلم على حاجه بقى مخصوصه جدا، خصوص من الخصوص الخصوص، صح؟ مش في بلا اسمها الخصوص؟ خصوص الخصوص، احنا بقى مش خصوص، احنا خصوص الخصوص، مش ابعد من كده. يبقى انتبه بقى اللي جاي ده موضوع ايه، ها؟ موضوع عايز انتباه، لانه انا يقولك على حاجة تكاد لا تراها، ايه دبيب النمل، حاجة كده ايه عايزين نفكر فيه. وخلي بالك هذا حديث الحبيب لحبيبه، الصفي لصفي. لما تلقط انت دي انتبه، تيجي حاجة كده مخصوصة لأبي بكر او اشبط انت فيها، اسمع كلام، اشبط فيه واديها العناية اللائقة بها، وحط نفسك بينهم كده عشان تستمتع بهذا العطاء وهذا الدفء وهذا الحنان وهذا الحب، هذه العلاقة الفريدة، علاقة فريدة، علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر من الطرفين الحياة، علاقة فريدة. فحديث الحبيب لحبيبي يقول له ألا الذي نفسي بدل الشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، ألا أدلك على شيء إذا قلته، قلته يعني يا أبا بكر، إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، الضمير هنا قليله وكثيره على إيه؟ الشرك. يعني اللي هقوله لك ده هيدفع الظاهر الواضح ويدفع الباطن الدقيق، اللي هو حكاية دبيب النمل والحاجات التي لا 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 تدرك بالحواس دي. ألا أدلك، وهنا طبعا ألا أدلك ده استفتاح وبرضو استفهام، الغرض منه يا دكتور محمد، ماشي، يعني التحفيز أو التنبيه أو الإغراء أو إلى آخره. فبرضو احنا السطرين دول مشحونين بالأدوات اللي كلها ايه، يعني عشان ما تسقطش، عشان ما تغيبش. لو انت عربي طبعا، لو انت عربي، لو انت عربي كل حرف من دول بيعمل معك حاجة، بينبهك، بياخد بيدك، بيصحصحك، بيغريك، بيحفزك، اهو ده كده. ألا أدلك، ما قالش أدلك، والذي برضو داخل لنا فيها دي بتزود الإغراء وقوة المعنى، على التفصيل قلناه في الصفوة، رجع له هناك. ودخول لنا فيها دي مع همزة الاستفهام، كل دي أدوات إغراء وتحفيز وحضور للذهن وإعداد لما سيأتي بعدها، وقول زي ما أنت عايز، خلاص. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، ما فيش بعد كده بقى، ما فيش إغراء أكتر من كده، لا هيبقى دبيب ولا دبيب الفيل ولا دبيب النمل ولا أي دبيب، كل ذلك يذهب إذا قلت. ما طبعا قلت لأبي بكر، يعني قلت بلسانك وقلبك يشهد، ودلا بأبي بكر، صح؟ وانت كذلك إذا قلت بلسانك وقلبك يشهد هذا، فيبقى إيه؟ إن شاء الله يكون ما وعد الله عز وجل وعلق نبيك صلى الله عليه وسلم من هذا الوعد. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. فقال قل عليه الصلاة والسلام. الرواية ما فيهاش إنه يعني إجابة أبي بكر، وطبعا برضو ده له معنى إن المسألة يعني كانت من الأهمية من حال أبي بكر من الإقبال على النبي عليه الصلاة والسلام والانتباه دل على. قال قل عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك، مفعول لم يذكر، ممكن في بعض الروايات بس غير الحديث ده يذكر المفعول، لكن هنا أن أشرك بك وأنا، يعني الواو دي هو حال، حالة كوني، مفهوم؟ حالة كوني. يبقى أعوذ المقصود أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يبقى هنا الحديث قسم لنا الشرك لما يدركه العقل يفهمه، وما لا يدركه العقل ولا يفهمه، اللي هي فيها الاستغفار، الاستغفار فيما لا تعلم، والاستعاذة فيما تعلم. طبعا فيما تعلم سهلة، يعني أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره فيما لا يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب، تمام، ده اللي هو الايه اللي هو تعلم. في منه ظاهر وفي منه مشهور وفي منه كذا، لكن انا يهمني هنقول ان شاء الله، بس يهمني اول عايزك تركز معايا فيه اللي هو الجزء اللي هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي يهمني، او علم ابا بكر ان يتعوذ منه: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك، برضو من نفس النوع من الشرك، لما لا أعلم. أنتوا عارفين فكرة الشرك، مادة الشرك، الشرك والشراكة والشركات وشركة مساهمة، فاهمين الفكرة؟ الفكرة مظهرها على إيه؟ على يكون في أغيار، أغيار يعني غير وغير، واحد واثنين وغير، في أغيار تستوي في الشيء الواحد، تستوي في الملكية. يعني افرض مثلا شركة، شركة مساهمة فيها مثلا أربعة شركاء، ثلاث شركاء بيملكوا أغلب الشركة، بيملكوا مثلا 95% منها، 97% منها، وفي شريك بيملك 3%. متصورين الصورة؟ ما هو 3%، الشريك ده اسمه شريك وإن كان يملك هذه النسبة القليلة لأنه شريك، فمن حقه وقف المركب السائرة في الشركة ويعترض، وكل مكنة وكل كرسي وكل سيارة في الشركة له فيها 3%، هذا الشريك. فاهمين الفكرة؟ يعني الفكرة مش فكرة إيه قلة وكثرة، فكرة شركة وعدم شركة، شراكة وعدم شراكة، شرك وعدم شرك. فالشرك قل أو كثر هو اسمه شرك. وأنا ضربت لك مثل بالشريك المخالف ده، عارفين الشريك المخالف؟ هو الشريك المخالف ده اللي هو داخل في الشركة بنسبة وعد لهم بقى نعمل كده، لا يا ابني أنت كلك على بعض 3-4%، ما تنخدهم وغرف، لا مش أنا قاعد، كل قرار وكل حاجة في الشركة أمير، أنت معايا مش كده؟ هما أمير يعني شايل شلة إيره في القصة دي فعلا. يعني الشريك ده متعب جدا، يعني هو كله على بعضه، يا عم خد الثلاثة في المدى وألف سلام وخد في يوم، يعني ما فيش. لكن هو عشان فكرة إنه شريك، فاهمين الفكرة؟ أنا عايز أوصل لك المعنى، الشريك ده خطير جدا، وإن قلت شركته فهو برضه شريك وله دخل في كل صغيرة وكل كبيرة. هي دي خطورة الشرك، خطورة الشرك هذه الصورة من التداخل في تفاصيل التفاصيل ودق الأشياء. وبالتالي احنا محتاجين نراجع نفسينا في الشرك الخفي والشرك الظاهر، الشرك الخفي والشرك الظاهر. ايه الشرك اللي محدش يعني يخلو عنهم؟ اللي هو ما يطوف بالقلب من مجموعتين المشاعر الإنسانية اللي هم الخوف والطمع. يعني كل مشاعر الإنسانية تقدر تقسمها كلها بلا استثناء تحت قسمين كبار، رغبة ورهبة، أو خوف وطمع. فالخوف وما تحته والطمع وما تحته دي المشاعر الإنسانية، كل من خلق الله تعالى لا يخرج عن ذلك، يخوف وما تحته، يطمع وما تحته، أو أصنافه أو أشكاله أو كده. المفروض التوحيد يكون الخوف كله من الله تعالى والطمع كله في الله تعالى. أي انتقاص من هذين الشعورين أو هاتين المجموعتين من المشاعر الإنسانية وذهبت إلى غيره فده شرك، مظبوط؟ فبالتالي ممكن يكون دقة الإدراك ما وصلتش إن أنا مدرك لكذا، لأن في جزء من هذه المشاعر جبلي. يعني مثلا واحد في الضلمة وطلع حد فخاف، رأيكم نسمي ده شرك؟ يعني طلع له حاجة في البتاع كده فخاف، أو واحد بيخاف الكلاب، طلع له كلب وهو مش عارف كيف دمه هرب، ده خوف، قطعا ده خوف، مفيش شك ده خوف. رأيكم الخوف ده شرك ولا مش شرك؟ رأيكم عايز معروف؟ رأيكم ايه؟ على أصل يعني لما موسى يقول إني أخافه عليه السلام في القرآن بالنص، يبقى اصحى بقى، أخافه خوف جبلي. وربنا تعالى يقول له يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف. تمام؟ خاف من اللي شافه، خاف لما راح للنار وأنبورك من في النار، خاف. وهو من هو، ومعروف أن موسى عليه السلام مثال القوة، قوة الإنسانية البشرية، يعني كان قويا جدا في الحق يعني اعتبارك. فإذا احنا بنتكلم عن أن في فروق دقيقة قد لا يدركها العقل بين الأشياء الجبلية والأشياء الشرعية. المنطقة اللي هي المشكلة دي تدخل فيما لا يقدر الإنسان عليه. يعني انت خايف لحد مثلا يأثر في مثلا رزقك أو حاجة، انت مشروع انت مستني أو حاجة نفسك فيها، وخايف ان مثلا جهة معينة أو ناس معينة أو شخص معين يؤثر على هذا الذي تطمع أنت فيه. وضع الحدود الدقيقة بين الشيء الجبلي الفطري وبين الشيء الشرعي المرتبط بالإيمان صعب جدا. هذا من خفي الشرك ومن دقيقه. المناطق اللي تختلط فيها الأشياء دي، ودي كل الناس يقع فيها بلا استثناء، كل الناس في مجموعة الخوف ومجموعة الطمع، نفسك في كذا وعايز كذا ومش عارف ايه وتلهس وبتاع، وممكن يكون ده عمل شرعي جدا واللي انت بتعمله، لكن في حظ للنفس فيه، في حظ للنفس فيه. تمام؟ فبرضو هذه المنطقة فيها، فهذه المنطقة وتلك المنطقة كلاهما يدخل في العفو ويجبره الاستغفار والتوبة العام، مش عنه بعينه، واخد بالك؟ اللي هي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما لا أعلم، يعني كلنا نقع فيه، ويكفي معنى استغفار، والاستغفار كافي جدا إن هو يغطي هذه المنطقة. يبقى المنطقة دي مش عايزك تعملها ما ولا تفكر فيها، بل أحذرك أن تفكر فيها. ليه بقى؟ ركز بقى معاي عشان نعرف كلكم، ومن الناس النبهة دول بيبقوا عندهم مشكلة، عشان ما تخشش ما تخش في الوسوسة، لا تذهب ولا قطاع الوسوسة، وهو قطاع كبير ولا تذهبوا إلى جلد الذات من غير مبرر، لأن اللي بيقول كده لا أنا ولا أنت، اللي بيقول كده من خلقني وخلقك سأغفر لك ذلك بالاستغفار. فتفهم بقى قيمة بقى ما أصبحت غداة قط إلا واستغفرت الله تعالى فيها 100 مرة. كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. هتفهم بعدها إن كثرة الاستغفار دي الأشياء التي لا تدركها العقول بتمر مر كده خاطر على القلب ولا تتجسد في صورة واضحة. فهنا قال وأستغفرك لما لا أعلم، لا أدركه، مش متمثل في قصادي بالصورة اللي هي اللي. ها؟ مفهوم؟ يبقى حضراتكم كل إخواننا وأبنائنا نتوقف تماما تماما مشكورين عن التصور اللي أنت ممكن تدرك ذلك وتمنعه عن إطلاق. إذا كان أبو بكر لا يستطيع منعه وهو خير هذه الأمة، فمن باب أولى أنت ولنا ولا حاجة، وما نعمل إيه؟ نستغفر. والله عز وجل وعدنا أن يغفره بمجرد أنك تظهر الاستغفار اللي هو الذي إيه؟ لا تعلمه. يبقى لكن اللي احتاج عاوز بقى اللي عاوز أنك تخش في الحسن والتلتقي وده الما أعلم الذي أعلمه. أنا واضح عندي أنا أشركت أو الأبعد أشرك مع الله غيره في خوف أو في رجاء، يعني انعقد قلبه على أن ضره في هذه المسألة وأن نفعه في تلك المسألة بيد غير الله. هو ده بقى ده اللي عايز إيه بقى مصطفى؟ استعاذة، عايز تعوذ. ده واضح ويخالط القلب هذا المعنى، انه ممكن يكون لفلان او لعلان يعني فعل في نفع او في ضر، فتخاف هذا الطرف وتعظمه او الى اخره. فيبقى الجزء اللي هو اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، الجزء ده هو ده الجزء المقصود بمعنى التعوذ، أنه لا ينجيك منه إلا أن تدخل في عوذ الله تبارك وتعالى. بس ده شرط أنه يكون واضح ويكون القلب فيه قاصد، يقصد القلب مش عفوي، يعني القلب يقصد ذلك ويريده، واخد بالك، ويرى نفعا أو ضرا بيد غير الله تعالى مستقلا، مش ربنا جعله مثلا سبحانه وتعالى أداة أو وسيلة، لا مستقلا، هو يضر بذاته وينفع بذاته. ده حله التعوذ، أن تدخل في عوذ الله تعالى ليحميك منه، لأنه هو وارد. ما هو العوذ يعني بتبقى دايما في الحاجة اللي ممكن، يعني الناقة لما بتولد أو كده، إن ممكن لو سبت والدها تجد من يفتك به، تمام؟ فلما تكون حاجة ضعيفة بتحتاج لك الناقة الكبيرة، مش عايزة ما يعوذه، تبالك؟ فأنت بتفكر في المسألة دي، إن إيه الشيء اللي أنت عايز تدخله في العوز اللي حالة من الضعف، أنت خايف على قلبك إن هو إيه يميله إلى جهة في ضر أو في نفع، شايف إنه هو يعني يخاف من نفسه أو يخاف على نفسه، فيلجأ إلى الله تعالى ليدخله في حصنه، فلا تصل إليه يد الخوف أو الطمع من هذا المخلوق الثاني أيا كان بقى جهته، خدت بالك؟ فبالتالي هذه النصيحة لو جعلتها وردا يبقى أنت أحسنت، لي موجود معناها موجود بس لجلالها، لأنها من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ألا أدلك على شيء إذا قلته، بعد ما أقدم له بقى أنه هو أخفى من دبيب النمل، إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره، شيء في ما يخاف وشيء فيما يقع منه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه مدركه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. دخول في هذا الحصن ضروري. ويعني طبعا إذا قلنا هذا الكلام لأبكنا فمن باب أولى الأمة كلها تحتاج لذلك. ما فيش حد يستغني، فيش حد يستغني أن يدخل في هذا الحصن وهذا العوز، يعني لأنه يطال كل من خلق الله تعالى. اوعى تتصور أنك أنت هتبقى من أصحاب صنف ولست تدخل في صنف آخر. اوعى الشيطان يبرك. أنت تحتاج إلى التعوز وتحتاج إلى الاستغفار، الاستغفار فيما يقع أنت لا تدركه، والتعوز فيما تدركه وتخاف من أن يقع قلبك في هذا الفخ. فتحتاج إلى الاستغفار وتحتاج إلى التعوز من كل أشكال الشرك الظاهر والباطن. تفضل. السنة
الوحيدة الصحيحة على كفر كتب كان في يعني سيرة ثانية يعني
كتير
في سنة
الجامعة
نمت علينا عليها.
نعم والله أنا ما أعرفش السنة ده إيه، وأستغفره كلمة، لكن ده السنة الصحيح في الحديث لما قلت لك في الأدب المفرد لإمام البخاري، وصححه جمع من العلماء بس. لكن موجود بس أنا مش فاكر سنده، أنا حافظه بس مش فاكر سنة، مش فاكر حكم سنده يعني. لكن الأمر قريب يعني، لو 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 إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، قريب يعني. خليت الضمائر جامع قريب. في تغيير في صيغة نعلم، نعلمه وضفت الضمير، قريب برضو. لكن النص اللي معانا ده أنا تعمدت لجلال المخاطب، يعني عايزك تعيش الجو ده، جلال المخاطب. الكلام ده مش الكلام ده لخير هذه الأمة، لقمة الأمة. ما فيش أعلى من أبي بكر في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش. فلما بيخاطب قمة الأمة يبقى معناها من باب أولى كلنا يدخل في ذلك. تعمدت يعني، لكن هي صيغة قريبة يعني، هي صيغة ممكن. حد عايز يقول أي حاجة؟
مش فيها الشرك اللي هو اتباع الهوى، يعني رأيت متخذ إلهه
هواه، نعم، عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميس وعبد القطيفة وعبد الهوى اللي موجود في القرآن الكريم، كل ذلك من الشرك، ومنه خفي ومنه ظاهر. يعني عبودية الدرهم والدينار وعبودية الدنيا وعبودية المادة أو عبودية الهوى، في منها ما يدخل في القسم الأول ومنها ما يدخل في القسم الثاني، يدخل فيها فيما تعلم ويدخل فيها ما لا تعلم. فأنت لما هتتعوز ولما هتستغفر هتستغفر من ده كله. لكن أنت كإنسان بيأتيك خاطرة تعرف أنها مش مظبوطة، أنت متأكد أنها مش مظبوطة، فدي تعلمها. وفي حاجة تكون خفية فيها تلبيس، فيها تلبيس، فيها يعني فيها شر دفين، فدي تحتاج الاستغفار، أنت ما أدركتهاش. لكن اللي أنت مدرك وتتعوز منه تدخل في العوز، فكل ذلك يدخل. كل أنواع هذه الأنواع التي ذكرت في القرآن وفي السنة من أنواع الشرك اللي هو إذا أطلق يعني يدخل طبعا قولا واحد. والله أعلم.
هو مش الرياء يطلق عليه الشرك الخفي؟
نعم، الرياء ضح، الرياء شرك. أمال إيه؟ بس الرياء برضو درجات يعني، في رياء ببعض الأعمال وفي رياء بأصل الإيمان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما هو ده رياء، بس ده رياء بأصل الإيمان، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. لكن في رياء إنه هو يعني إذا أحس بمن ينظر إليه أو من يرقبه أتقن شوية العبادة وزبطها ومسك السبحة وقعد يحرك شفايفه ومش عارف إيه وكلام من ده، وهو ما لا يفعل ذلك شهودا لما يقول، إنما يفعل ذلك ليأخذ حظا عند من يشاهده أو يعينه.
الأصعب العكس
يا دكتور. نعم
الأصعب العكس.
إيه بقى؟
ما يعملش الحاجة عشان حد بيشوفه.
آه والله، هو الجنيد له كلمة بيقول إنه ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. دي عمق يعني في الفكرة يعني، وأنا موافق على ذلك. كلام كويس.
ترك العمل ولا
ترك العمل اللي هو بيسأل عليه الباشمهندس؟
ترك العمل رياء، هو مش هيعمل حاجة.
أيوة، أن نلاحظ الناس يعني الذي حمله على ترك العمل الناس
ده كده
ده تعريف يعني فلسفي شوية، موجود في رسالة بتاع السير القشيري منسوب لسيد الطائفة الجنيد رحمه الله، بيقول كده، يقول ترك العمل من أجل الناس هذا هو الرياء، لكن العمل من أجل الناس قال هذا شرك. وخلي بالك برضو أن الرياء شرك يعني، في إدخال، لكن هو خلصهم من بعض عشان يسهل عليك المهم في العمل يعني. فاللي بيتكلم عليه الباشمهندس فكرة انك انت ترك العمل، ترك العمل للناس طبعا يعني ذهب عنك ما ينبغي ان يكون في الا ترى الا الله سبحانه وتعالى في الفعل والترك. وبعدين اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، فمن أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فهو فكرة لله 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 في الفعل والترك، وده المقصود، لكن سيسقط في ذلك حتما عند الكل مقادير، إما أن يدركها بعقله وإلا يدركها، ما لا يدركها استغفر منه، لأنه لابد من وقوع البشر يعني، المخلوق اللي ما بيعملش كده هم الملائكة، لكن الجن والإنس لا ينبغي حتما يقينا سيقعون في ذلك. فمنهم لا يدرك، الصحابة كده مرت على قلب الواحد ويكون منه الاستغفار، استغفرك لما لا أعلم. ومنهم يدرك بس غلب عليك ووقعت، ده يكون منه إيه؟ التعوذ، أن يحميك من الوقوع فيه أو حتى من الوقوع في توابعه، لأنه له توابع سيئة جدا، له توابع سيئة جدا في سوداد القلب، فيبقى الطلب أن يحميك منه وأن يحميك من أثره، أن يحميك من أثره من هذا الوقت اللسعة التي تكون فتترك أثرا، فيحميك يعني يحميك من هو يحميك من أثره، ده فيما تعلمه في تدركه بعقلك يعني. لكن احنا كبشر لازم يكون هذا يعني لابد من الوقوع فيها. والله اعلم.
طب على هو العمل كده ما بيخبطش لو حصل فيه شويه سحابه او شويه حاجات الواحد بيحاول ان هو يستعيذ بيها يستعيذ منها كده، ولا العمل يعني
لان اشركت ليحبطن عملك شرك اكبر، قولا واحدا قولا واحدا طبعا، ولا غير كده يبقى مفتقد على الله تعالى. طبعا المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اياك يعني واسمعي يا جارة يراد به غيره، فما يشرك من هذه الأمة أو من عباد الله تعالى مهما عمل فإنه أغنى الأغنياء عن الشرك سبحانه وتعالى. فالشرك المقصود المحبط للعمل هو الشرك الأكبر، الشرك بأصل الإيمان، الشرك بالتوحيد بس، لكن الشرك بالأعمال أمر في قريب، وأقول لك ترتقي ترتقي ترتقي، هتقول لك لا يوجد في هذه الأمة من أول أبي بكر وانت نازل من عفي من ذلك. مهمة جدا المسألة دي، مش عايز حد يعني عشان لا نذهب لا الوسوسة ولا جلد الذات ولا الأشياء السيئة دي، الأمر قريب، وأستغفرك لما لا أعلم، خلصت المسألة، واستغفر واغفر خلاص خلصت. ها
يعني ده يكون التوبه والاستغفار وممكن الامسيات اللي تنقلك حسنات بعد كده.
تمام، كل وداخل فيها كل القاعدة في الشريعة كده الأمر يتزن. أنا أكرر ولا أمل، احذروا من ذلك عند الناس المتدينين أن يقعوا فريسة لذلك. في جدا جدا استغفار الصباح والمساء واستغفار دبر الصلوات، استغفر الله استغفر الله، حلو قوي رضا أزي، هذا شرعه هذا دينه وهو الذي أمرنا بذلك. لماذا تريد أكثر من ذلك؟ ده اسمه تنطع، اسمه تعمق، اسمه تكلف، وما أنا من المتكلفين. هلك المتنطعون. وما الاعتدال إيه؟ الاعتدال هو الحال ده، أن ده أستغفر الله تبيض الصحف كلها من أولها لآخرها تنور استغفر الله، لأنه يحب ذلك، هو يحب ذلك ويحب أن يغفر. تمالك أنت، أنت تتألى على الله، هتخش بين الله تعالى وعباده خلاص، هي المسألة سهلة وواضحة، حتى ولو كان شركا، حتى لو كان شركا خفيا، حتى لو رأيت غير الله، حتى لو رأيت غير الله، فهم؟ عشان ايه يعني ركنت شوية بالحتة عشان عارف ايه. ربنا جميل، الله العظيم جميل جميل، الجمال كله لمن يتعرف عليه بأسمائه وصفاته. الله العظيم أجمل مما يحيط به العقل، في رحمته جميل، وفي عفوه جميل، وفي لطفه جميل، وكتب على نفسه الرحمة، سبقت رحمته غضبه، رحمة الله لا تسبق، وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فالباب ده باب تبشير، باب تقريب، باب إعانة على حسن الوقوف بباب الله تعالى. تمام؟ طيب، تمام. كل ذلك من الشرك الأكبر، اللي هو يعلم صاحبه واتخذ مع الله إلها غيره سبحانه وتعالى، كل ذلك هو الشرك الأكبر. لكن الشرك الخفي، الرياء، الشرك الأصغر تكفره الصلاة والصيام والسير المساجد والوضوء، هذا مكفر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، صلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان، تكفير كده أوتو ذاتي من غير تكلف، هو شغال كده. انت بس المهم ما تدخليش مناخير حضرتك في الموضوع، ده اهم حاجة، طلع لي مناخيرك من القصة وسيبه شغال كده. هو شغال يا اخي، انت مالك؟ انه عفو يحب العفو، وانت مالك؟ هتضيق اللي ربنا وسعه طبعا، مش انت، انت راجل طيب يعني. لكن انا فاهم طبعا الناس اللي هم المتدينين الطيبين زي حالاتكم كده، عندهم الحرص على البتاع والاتقان، ومش حاجات وفوتش حاجه ومتروحش حاجه وبتاع، ويقعد يستدرج 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 لغايه لما يدخلوا في المنطقه اللي هي فيها الهلاك ده. لا، انا بقولك تعالى في المنطقه الواسعه اللي احنا قاعدين فيها دي، لانه عفو يحب العفو، هو اللي كتب عليك الذنب عشان تستغفره عشان يتوب عليك سبحانه وتعالى، تمالك. بس المهم تعمل كده، المهم تحافظ على أوراد الصباح والمساء وأذكار دبر الصلوات اللي كلها استغفار وكلها توبة وكلها رجوع. هو عمل كده عشان كده. من أنت؟ الخطاب لأبي بكر، من أنت؟ من أنتم؟ الباب مفتوح لو عايزين شوني يعني، طلعوا كل العقد العقد اللي جوه الناس الوحشين يعني، طلعوها ونخلص منها. الدنيا واسع وربنا جميل وواظب على أوراد العمل يوم والليلة، تكفيك تماما. مش هقولك على الأسرار، هو كده عمله اليوم والليل بس. تيجي هتقعد تنام اتوضى وقعد على السرير، خلصت المسألة. انت بتحط الختم على القصة كده، وقعد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ومسح كده ورا المعوذات وخلصت. عايز ايه كده؟ انت عايز ايه كده؟ ده شرعه، ده دينه، انت مالك؟ سلم وحافظ على ذلك، والله سترى عجبا بكسر الهاء، والله سترى عجبا، تعجب له. لكن حكاية المثالية والأونطة دي كلها من عمل الشيطان عشان تقع فريسة سهلة. مفيش كلام من ده أصلا. خيار 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 الأمة كانوا زي ما هم اللي كانوا، ده حالهم من الإقبال والتوبة والاستغفار الدائم وكده. ها سلمت ولا لسه؟ لمس أكتاف. تمام. يعني المعنى ده إن شاء الله يعني معنى نفيس جدا، ولعله ينفعنا إن شاء الله في الدخول على رمضان. ربنا يكرمنا نستصحبه في هذا الموسم العظيم من مواسم العفو والمغفرة. فنسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.